بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا مسألتين في حديث عائشة، فما هي المسألة الأولى؟ مشروعية تكبيرة الإحرام، ولا خلاف بين أهل العلم في بالنسبة للفظ هذا الله أكبر أنه مجزئ، لكن المشروعية أصلا هل هي واجبة وركن أو مستحب؟ أكثر عامة أهل العلم على أنها ركن. ومن حيث اللفظ، ما عدا تكبيرة الإحرام هل هو مجزئ أو غير مجزئ؟ ما عدا يعني اللفظ الله أكبر، في خلاف هل يجزئ قول الله الأكبر؟ هذا عند الشافعي يجزئ مع قول الله أكبر مجمع عليه، والصحيح أنه لا يجزئ إلا قول الله أكبر على ما ورد. وهكذا أيضا أبو حنيفة له قول أنه يجزئ أي كل قول فيه تعظيم، وهذا قول كذلك مرجوح، وناقش العلم أدلته. المسألة الثالثة في هذا الحديث، من أدرك الإمام راكعا فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال تنعقد صلاته؟ من أدرك الإمام راكعا فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال وتنعقد صلاته؟ من المعلوم أن المسبوق إذا جاء الإمام راكع أنه يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو ماذا؟ هو قائم، ما يكبر يعني في حال انتقاله، وإنما يكبر وهو قائم. لكن الآن اختلف أهل العلم في مسألة إجزاء التكبير وأن له حالات. طيب، القول الأول أنها تنعقد صلاته بتكبيرة الإحرام وتجزئه عن تكبيرة الانتقال، أنها تنعقد صلاته بتكبيرة الإحرام وتجزئه عن تكبيرة الانتقال، يعني لا شك أن الأولى أنه يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام والتكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال. لكن الآن لو أنه اقتصر على تكبيرة واحدة هل تجزئه أو لا تجزئه؟ القول الأول أنها تنعقد صلاته بتكبيرة الإحرام وتجزئه عن تكبيرة الانتقال، وهو قول الأئمة الأربعة والجمهور، وذكروا هذا القول عن زيد بن ثابت وابن عمر وأنه ثابت عنهما، قال ابن قدامة ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف. ومما عللوا به قالوا اجتمع واجبان في جنس من جنس في محل واحد، وأحدهما ركن فسقط به الآخر، كما لو طاف الحاج طواف الزيارة. قول ابن قدامة قول كما لو طاف الحاج طواف الزيارة، ما معنى طواف الزيارة؟ عمر ما هو طواف الزيارة؟ ولا ما حججت؟ ما هو طواف الزيارة؟ ذكى أبا صالح القدوم، تأكد طواف الزيارة، عندك عم ناصر الإفاضة، طواف الإفاضة يقال له طواف الزيارة. قال كما لو طاف الحاج طواف الزيارة، وطواف الزيارة الذي يطواف الإفاضة ما حكمه؟ ركن من أركان الحج عند خروجه من مكة، يعني أخر، ما طاف يوم النحر ولا يوم الحادي عشر ولا يوم الثاني عشر، يوم الثاني عشر تعجل وطاف طواف الإفاضة وسافر، هل يجزئه عن طواف الوداع أو لا يجزئه؟ يجزئه، لأنه يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت. قال كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروجه من مكة أجزأه عن طواف الوداع. وهذا القول قال به أيضا سعيد بن المسيب وعطاء والحسن من التابعين وميمون بن مهران والنخعي. ما هو هذا القول الأول يا محمد؟ محمد بن خالد، تنعقد صلاته بتكبيرة الإحرام وتجزئه عن تكبيرة الانتقال. القول الثاني أن عليه تكبيرتين، القول الثاني أن عليه تكبيرتين، وهو قول عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان قال ابن قدامة: الظاهر أنهما أرادا أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين. قال ابن قدامة: الظاهر أنهما، أي عمر بن عبد العزيز ومحمد بن أبي سليمان، أراد أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين. يعني هذا لا إشكال فيه أنه يكبر تكبيرة الأولى التي هي الركن، وهي تكبيرة الإحرام، ثم إذا انتقل إلى الركوع كبر، هذه تكبيرة ثانية، فهذا مشروع أنه يكبر تكبيرتين. لكن لو أنه اقتصر على تكبيرة واحدة، على تكبيرة الإحرام، هل تجزئ عن تكبيرة الانتقال؟ الجمهور على أنها تجزئ، وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر، قال ابن قدامة: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. والقول الثاني أن عليه تكبيرتين، وهذا قول من؟ عمر بن عبد العزيز ومن؟ حماد بن أبي سليمان. لكن يقول ابن قدامة: الظاهر أنهما أراد أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين. ثم نقل يقول أن عمر بن عبد العزيز قد نقل عنه أنه كان ممن لا يتم التكبير إلى آخر ما ذكره. والراجح هو قول الجمهور وأنها تجزئ. وعلى هذا القول تفريع، على هذا القول قول جمهور أهل العلم تفريع أربع مسائل، أربع حالات تنبهوا لهذه الحالات، ذكرها ابن رجب، وهذا في تصرف ليس على ما نقله بنصه. فعلى القول أن المأموم إذا كبر تكبيرة واحدة أنها تجزئ عن تكبيرة الانتقال، ذكروا له أربع حالات. الحالة الأولى: الآن المأموم جاء والإمام راكع وكبر تكبيرة واحدة، هذه حالة. الحالة الأولى أن ينوي بها، أي بهذه التكبيرة الواحدة، أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح، يعني تكبيرة الإحرام، أن ينوي بها تكبيرة الإحرام. هذه المسألة الأولى التي تقدمت. ماذا قال فيها الجمهور؟ لأن الآن الكلام كله الخلاف في مذهب الجمهور، هل هي مجزئة أو غير مجزئة؟ مجزئة. هذه الحالة الأولى إذا نوى بهذا التكبير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الافتتاح، فتجزئه صلاته بلا خلاف عندهم، عند جماهير أهل العلم. دخل المأموم في الصلاة مسبوقا والإمام راكع، فكبر ونوى بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الافتتاح للصلاة، فما حكم صلاته؟ تجزئه صلاته بلا خلاف عند الجمهور. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي تكبيرة الركوع خاصة، يعني ما نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الافتتاح، نوى تكبيرة الانتقال التي هي تكبير الركوع. حالة الثانية أن ينوي تكبيرة الركوع خاصة. الآن الخلاف بين الجمهور، ماذا يقولون عن هذه الحالة؟ أن إذا نوى المسبوق بالتكبير تكبير الركوع ولم ينوي به تكبيرة الإحرام فلا تجزئ عند الأكثرين، الأكثر منهم أنها لا تجزئ، أكثر الجمهور أنها لا تجزئ، قاله الثوري ومالك ونص عليه أحمد أنها لا تجزئه، وهذا معناه أنها لا تنعقد صلاته. إذا دخل المأموم ونوى بالتكبير الأولى التي دخل بها تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع ولم ينوي بها تكبيرة الإحرام، فأكثر الجمهور على أنها لا تجزئه. واحتج الإمام أحمد كما قال ابن رجب بحديث علي وتحريمها التكبير، قال: وهذا لم يحرم بالصلاة. حجتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتحريمها التكبير، وهذا الذي كبر ولم ينوي تكبيرة الإحرام وإنما نوى تكبيرة الركوع لم يحرم بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما لكل امرئ ما نوى. إذن فما حكم صلاته أكثر الجمهور على هذا القول أن صلاته لا تصح، هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه لأنه ما تنعقد صلاته، ما كبر تكبيرة الإحرام. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن ينويهما جميعا. ماذا ينوي عندك؟ أن ينويهما جميعا، ما هما؟ تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. أحسن، لماذا لا تكتب؟ ما عندك قلم؟ طيب، أن ينويهما جميعا، يعني كبر تكبيرة واحدة لكن بنية أنها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. ففيها قولان، أي عند الجمهور الآن، ففيها قولان، أحدهما تجزئه، أحد القولين أنها تجزئه. هذا قول أبي حنيفة ومالك وأبي ثور ورواية عن أحمد. والثاني في الحالة الثالثة، والثاني القول الثاني في الحالة الثالثة لا تجزئه. ما هي التي لا تجزئه؟ التكبيرة التي جمع فيها بنية الإحرام ونية الانتقال، القول الثاني لا تجزئه، وهو قول الشافعي وإسحاق والمشهور في مذهب أحمد، وهو قول الشافعي وإسحاق والمشهور في مذهب أحمد، والأقرب هو القول الأول أنها تجزئه. ونقل يعني هناك مسألة شبيهة بهذه نظير لها، ابن رجب نقل فيها عدم الخلاف أن الإنسان لو اغتسل يوم الجمعة ونوى به وهو جنب ونوى به الجنابة وغسل الجمعة أنه يجزئه بلا خلاف، فيه شبيهة بهذه المسألة. الحالة الرابعة أن لا ينوي شيئا، ما نوى شيئا بل يطلق النية. تقول له ماذا نويت؟ تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال. قال ما نوى بها لا هذه ولا هذه، كبر. في قولان، أحدهما لا تجزئه، لا تجزئه، لأنه لا بد أن يميز الفرض بالنية، تكبيرة وجب عليه في تكبيرة الإحرام أن يميزها بالنية. وهذا القول أنها لا تجزئه حتى ينوي بها الافتتاح حكي عن أبي حنيفة، وقول الثوري ومالك وأحمد وإسحاق والأكثرين من الجمهور، حكي عن أبي حنيفة وقول الثوري ومالك وأحمد وإسحاق والأكثرين من الجمهور. القول الثاني تجزئه وإن أطلق النية، القول الثاني تجزئه وإن أطلق النية، وهو رواية عن أحمد. ما هو الأقرب من القولين؟ الأول أنها لا تجزئه، لابد من نية، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذن من اقتصر، المأموم الذي اقتصر على تكبيرة واحدة والإمام في حال الركوع له أربع حالات، له أربع حالات. ما هي الحالة الأولى؟ لا الكلام عموما، لكن الحالة الأولى التفصيل، نحن الآن ذكرنا أربع حالات مؤخرا، التفصيل الأخير أن ينوي بها ماذا؟ يعني أن ينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة، يعني نعم، أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح لتكبيرة الإحرام، فما حكمه؟ تجزئه، مجزئة بغير خلاف عندهم. الحالة الثانية عكس هذه، ينوي بها ماذا؟ تكبيرة الانتقال فقط، ما نوى بها تكبيرة الإحرام، فما حكمه؟ الأكثر من الجمهور على أنها لا تجزئه، وهذا هو الصواب أنها لا تجزئه. إذن الأول تجزئه، الثاني لا تجزئه. الحالة الثالثة أن ينويهما جميعا، أن ينويهما جميعا تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع، فهل تجزئه أو لا تجزئه؟ قولان، الأول وهم الأكثر يقولون ماذا؟ أنها تجزئ. حكي عن أبي حنيفة ومالك وأبي ثور، حكي رواية عن أحمد. وما الذي قال لا تجزئ؟ الشافعي وإسحاق، وهو المشهور عن أحمد. والأقرب في هذا ما هو؟ أنها تجزئه، أنها تجزئه، لأنه قد نواها. الحالة الرابعة ألا ينوي شيئا، أطلق ولم ينوي شيئا. ففي قولان، الأول ما هو؟ أنها لا تجزئه، وهذا القول قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والأكثر. والقول الثاني أنها تجزئه، وهو رواية عن أحمد، وهو يقول أنه ما أتى إلا للصلاة، وأنه ما دخل فيها إلا مريدا للدخول فيها، ونحو ذلك مما ذكره. والأقرب أنها لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. قوله ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحادي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحادي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع قال ولا فقال، فقال كأن قال والله أعلم، ينظر إلى الأصل. نعم كأنها مراده يعني ماذا يقول فيها، فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك، فعل مثل ذلك. كم هذه المواضع في هذا الحديث؟ كم هذه المواضع؟ ثلاثة مواضع. وسيأتي بقي معنا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر هو سيأتي على أنها فيه زيادة، حديث ابن عمر فيه زيادة. موضع رابع، ما هو هذا الموضع الرابع؟ عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول. طيب على كل إن هذه مواضع أربعة، مواضع أربعة مذكورة، أدري هو في هذا الموضع أو في موضع آخر حديث ابن عمر. في حديث ابن عمر حتى يحادي بهما ماذا؟ منكبيه. وفي هذا الحديث حادي بهما أذنيه، فهما كيفيتان، كيفية يرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه، وكيفية يرفعهما حتى يحادي بهما أذنيه. الموضع الأول من يعيده عندك يا حسين؟ الموضع الأول من مواضع الرفع، عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه. والموضع الثاني عند الركوع، عند الركوع. والموضع الثالث بلال عند الرفع من الركوع. والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هذه أربعة مواضع. كنا نظن أن الكلام مختصر في تكبيرة الإحرام، وإذا به في خلاف أمور كثيرة، وما أخذنا فيه إلا مسألة واحدة. طيب المسألة الأولى، حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. من العلماء من نقل فيها الإجماع على الاستحباب، والواقع أنه فيها خلاف. النووي ممن نقل الإجماع، وممن نقل بعده خلاف الخلاف، ونقل أيضا خلاف ذلك ابن حجر وغير واحد. إذن في المسألة مختلف فيها، وإن كان قد نقل فيها الإجماع على الاستحباب. اختلف العلماء في ذلك. القول الأول، القول الأول أنه مستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ما له مستحب، هذا هو القول الأول. هذا القول قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ونقل النووي فيه الإجماع، قال النووي أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. هذا في شرح مسلم الرابع 95. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد اعتذر له، أي النووي في نقل الإجماع، وقد اعتذر له أي النووي عن حكاية الإجماع أولا وحكاية الخلاف في الوجوب ثانيا، لأنه ذكر بعده خلاف. وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أولا وحكاية الخلاف في الوجوب ثانيا بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الذي يقول هو واجب هو يقول أكثر من كونه مستحبا، قوله أكثر من كونه مستحبا. قال بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب، أو وهذا اعتذار آخر، أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين الذين ذكرهم ممن خالف وقال بالوجوب، أو أنه لم يثبت ذلك عنده عنهم. قال أي الشوكاني: ولم يتفرد النووي بحكاية الإجماع، وذكر جماعة ممن نقلوا الإجماع، منهم ابن المنذر وابن السبكي، والحافظ نقله في الفتح عن ابن عبد البر، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. إذن هذا القول الأول، ما هو هذا القول الأول؟ أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مستحب. القول الثاني أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واجب، أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واجب. حكاه النووي عن داود الظاهري، وحكاه أيضا عن أبي الحسن أحمد بن سيار، أبي الحسن أحمد بن سيار من الشافعية. وقال الحافظ ممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من الشافعية، وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد، معناه إذا ثبت ذلك أنه رواية عنه. فمن هم الآن الذي يقولون حكوا عنهم الوجوب؟ داود، أبو الحسن أحمد بن سيار من الشافعية، الأوزاعي، الحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة، وحكاه بعضهم عن الإمام أحمد. ومن هؤلاء من قال ببطلان الصلاة إذا لم يرفع، هؤلاء أصحاب هذا القول قائلين بالوجوب، منهم من قال ببطلان الصلاة بترك الرفع إذا لم ترفع يديك في تكبيرة الإحرام، منهم من قال أن الصلاة تبطل، وهم الأوزاعي والحميدي، الأوزاعي والحميدي. ونقل الحافظ عن بعض الحنفية أنه يأثم تاركه، أنه يأثم تاركه. واستدلوا استدل القائلون بالوجوب بحديث ابن عمر وحديث مالك بن الحويرث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتكلم الشوكاني في نيل الأوطار عن قول بعضهم إن الزيدية لا يقولون بالرفع وأن هذا لا يصح. قال: بل زيد بن علي ممن يقول بالرفع، وإنما الذي ما قال به هو الهادي، وما أدري من ذكره منهم. من هو الذي ذكر عنه تلك الأبيات: الرفع والضم والتأمين مذهبنا ومذهب الآل والأصحاب والفقهاء، ما كان تركي له والله عن ملل، لكن خشيت على عرضي من السفهاء. صنعاني نقل، لكن هل هو عنه؟ هو ما أظن عنه، يعني معناه أنه خاف على نفسه إذا قال آمين أو ضم يديه وضع اليمنى على اليسار في الصلاة بسبب السفهاء. فما هو الراجح في هذه المسألة في تكبيرة الإحرام؟ هل رفع اليدين واجب أو مستحب؟ الظاهر أنه مستحب وليس بواجب. قال الشوكاني: ولا دليل يدل على الوجوب، ولا على بطلان الصلاة بالترك. نعم، من ذهب من أهل الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال به هنا، ثم ذكر فوائد في من نقل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أو الذين ثبت عنهم من الصحابة. قال الحاكم البيهقي: لا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة المبشرين بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة. يعني ثبت عن العشرة المبشرين روايتهم لها لأحاديثها. وقال البخاري: لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه، لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. لا هذا تأييد بس للقول للمسألة وأنها متواترة رفع اليدين في ابتداء الصلاة. وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا 50 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. هذا نقله الشوكاني في نيل الأوطار الثاني 106. جمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا 50 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. إلى هنا سبحانه.